بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. أولها أي أول هذه الأقسام، وهو أرفعها قدرا ورتبة وعليه العمل والاتباع، فلذلك قدمه، لأن المقصود من علم الحديث هو معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فأنت إذا عرفت أن هذا الحديث أنه صحيح عملت به، ضعيف تركته. ولذلك ينبغي لمحصل العلم البادئ فيه أن يبتدئ بالصحيح دون الضعيف، أن يبتدئ بما يعمل به لا بالذي لا يعمل به. فإذا عرف ما صح فيتوسع في معرفة ما لم يصح، من أجل إذا حصل الإشكال أو استدل به مستدل يكون له بذلك علم. قال: أولها الصحيح، هذا القسم الأول هو الصحيح، ويريد بالصحيح هنا الصحيح لذاته، لأن الصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما كان على ما ذكر، والصحيح لغيره ما جاء مما دونه ممن مثله يقبل ولكن ليس في أعلى درجات الصحة. فإذا جاء من إسنادين صار صحيحا لغيره، هو تعد الطرق الحسن. والصحيح لذاته ما كان صحيحا بنفسه، أي هذا الإسناد بذاته صحيح، أما الصحيح لغيره سند حسن وسند جاء الحديث من طريقين أو ثلاثة طرق، طريق إسناده حسن والآخر إسناده حسن، فهذا مع هذا يكون صحيحا لغيره. ثم عرفه بقوله: وهو ما اتصل. وهو ما اتصل إسناده، فالاتصال في السند، الاتصال في السند. سيأتي قسم اسمه المتصل، والسند هي السلسلة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن يسمى سندا. والسند في هذه الأمة له شرف، قال ابن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأتى له شخص بحديث بدون إسناد قال: هذا حديث ليس له قوائم. وهكذا جاء إليه رجل بحديث فقال: عن من؟ قال: عن فلان. قال: ثقة. عن من؟ قال: عن فلان. قال: ثقة. عن من؟ قال: عن رسول الله. قال: إن بينه وبين رسول الله مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. فنعم، فلا بد من الإسناد، لا بد من الإسناد، إسناد الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمعون مني ثم يسمع منكم ثم يسمع ممن سمع منكم. فالإسناد ما تعريفه؟ هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. وهذا الآن هو الشرط الأول، وهو شرط وجودي، يعني لابد أن يكون موجودا. الأول هو اتصال السند. قوله ولم يشذ أو يعل، قوله لم يشذ، الشاذ في اللغة هو الفرد أو المتفرد، وأما معناه وسيأتي له قسم خاص، سيأتي له قسم خاص باسم الشاذ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا سيأتي، ونذكر هنا تعريفه وهو مخالفة الراوي، مخالفة المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول وصفا وعددا، وصفا وعددا. فقولنا المقبول يخرج غير المقبول وهو الذي حديثه مردود فيخرج الضعيف وما شابهه. والمعنى أن هذه مخالفة ممن مثله يقبل حديثه، فلما خالف من هو أولى منه بالقبول كأن يكون هو صدوق يهم، خالف شخصا وصفه أنه صدوق فهذا أولى منه، لأن الصدوق أرفع رتبة من صدوق يهم، أو خالف من قيل فيه ثقة، هذا الآن من حيث الوصف صدوق وثقة من حيث الوصف، أو عددا كأن يخالف اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، وقد يكون ثقة ويخالف ثقتين أو ثلاثا، فهذا يعتبر من حيث العدد. فالشاذ أن يخالف من يقبل حديثه من هو أولى منه، إما من حيث العدد أو من حيث الوصف أو بهما جميعا، يعني صدوق يخالف ثلاثة ثقات، فهذا خالف من هو أرفع منه في الرتبة وهو ثقة، هذا من حيث الوصف وأيضا من حيث العدد. وهذا الشرط هنا شرط عدمي، والمعنى أن الحديث الصحيح لابد أن يكون الشذوذ معدوما فيه، بأن يكون بعدم الشذوذ أو يعل. العلة في اللغة المرض والسقم، وأما في الاصطلاح فهو سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، وسيأتي له قسم خاص. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، سيأتي له قسم خاص. وقولنا سبب خفي هذا على الأغلب، وإلا فقد تكون العلة ظاهرة، إلا أن اختصت بما خفي للتمييز بين أئمة العلل العارفين به من غيرهم. والعلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة التي تؤثر في الحديث فيكون مردودا والعلة غير القادحة التي لا تؤثر في الحديث فيكون الحديث مقبولا. وسيأتي بسط ذلك وبيانه في بابه إن شاء الله. وهذا الشرط الثالث هو شرط عدمي أيضا. والعلة يدخل فيها الشذوذ، فلماذا خص الشذوذ بالذكر ردا لمن يقبل الشاذ بحجة زيادة الثقة مطلقا؟ فمن يقبلها مطلقا ردوا عليه بهذا. فلهذا ذكروا في رسم الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ردا على من لم يشترط ذلك ويقبل الزيادة من الثقة مطلقا. فزيادة الثقة لا تقبل مطلقا وإنما بضوابطها كما سيأتي. والمعل اسم لكل ما يوجب ضعف الحديث من إرسال، انقطاع، إعضال، تعليق، وهكذا من ضعف في الراوي يعود إلى سوء حفظه أو لتلبسه ببدعة أو فسق ونحو ذلك. فكم شروط الآن مرت معنا للحديث الصحيح؟ ها؟ ثلاثة شروط: شرط وجودي وشرطان عدميان. قال: يرويه عدل ضابط عن مثله. العدل هو المسلم المستقيم، العدل هو المسلم المستقيم، هذه العدالة، بأن يكون الرجل صالحا مستقيما على دين الله عز وجل، حريصا على تقوى الله وأسباب ذلك. وقد تنقص هذه العدالة ببدعة أو بفسق لا يؤثر في محفوظاته، فإن كان مؤثرا في محفوظاته رد حديثه، كان يشرب الخمر فهذا يؤثر في مروياته، أو يروي ما يقوي بدعته فهذا يؤثر في ذلك المروي. والعدالة تشترط عند الأداء للتحمل، ودليل ذلك رواية ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل، فإن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركا، فروى هذا الحديث بعد إسلامه فاعتمد، فإذا تحمل الراوي في حال كفره ثم أداه في حال إسلامه وعدالته قبل، وأما أداؤه في حال كفره لا يقبل، لأنه لا يتحاشى من كذب ونحوه. وهكذا يذكرون في العدالة أن يكون بعيدا عن خوارم المروءة، وخوارم المروءة باب واسع يختلف من بلد إلى بلد، رب شيء يعد خارما في المروءة في بلد، في بلد آخر بتركه يعتبر خرما للمروءة، فهذا ضبطه يختلف، ضبطه يختلف. وهذا الذي يخرم المروءة إذا كان له تأثير على حديثه فنعم يكثر المزاح بالكذب ونحو ذلك مما يؤثر في حديثه، وهكذا لا يعمل بالأحاديث، يعني يذكرون مثلا من يمشي ويأكل ويشرب وهو يمشي ونحو ذلك، قالوا هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. والمروءة خلق حسن يحمل الإنسان على فعل الفضائل وترك الرذائل. وقوله ضابط يعني يضبط ما يرويه، يضبط ما يرويه. والضبط عند أهل العلم ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر بأن يكون أن تكون مروياته محفوظة بحيث يستطيع استحضارها متى شاء ما لم يكن هناك عائق لاستذكاره واستحضاره. فضبط الصدر معناه أن يكون المروي في صدره يحفظه ويتقنه من حيث سمعه إلى أن يبلغه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فحفظه حتى يبلغه. فكان محفوظا عنده من حيث سمع إلى أن بلغه، لأن الشخص ربما عند سماعه يضبطه وعند تبليغه يخلخل فيه. فالشرط في ضبط الصدر أن يكون ضابطا له من حيث سمع إلى أن يرويه ويبلغه. وضبط الكتاب أن يضبط مروياته في كتابه منذ سمع وقيد وصحح إلى أن يرويه، لأنه إذا لم يضبط كتابه فربما زاد بعض الناس فيه، يعني يسمع مثلا ويجعل الكتاب في رف، ويأتي بعضهم عنده خبرة في انتحال الخط فيضيف في كتابك، فتأتي أنت بعد زمن لا تستنكر ما فيه فترويه. فإذا لم يسلم كتابك من ذلك صرت ضعيفا، صرت ضعيفا. فهذا معنى ضبط الكتاب، صيانته عنده، صيانته عنده من يوم سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وإذا اختلف ضبط الصدر وضبط الكتاب قدم ضبط الكتاب، لأن الحفظ خوان. وبكلا الأمرين كان العلماء يقومون ويحدثون ويروون. فمن أهل العلم من لم يكن له كتاب كالشعبي لم يكتب سوداء على بيضاء، وكان يحدث من حفظه وليست له دفاتر ولا أوراق. وهكذا أبو هريرة قبل ذلك ما كان يكتب، وعبد الله بن عمرو كان يكتب، وعدد من الصحابة كانوا يحدثون من حفظهم، وهكذا من التابعين ومن بعدهم، ومنهم من كان يحفظ ولكن لا يحدث إلا بحضرة كتبه، كالإمام مالك يقرأ من كتابه بحضرته، وكالإمام أحمد كان لا يحدث إلا من كتبه، وكان يقول الحفظ خوال. وعلى هذا فليس بعيب أن يعلم المعلم أو أن يدرس المدرس من كتاب بيده، من كتاب بيده، هذا ليس من العيب، لأن هذا وارد كله عن أهل العلم. ورب فائدة يذكرها المعلم أو الشيخ من كتابه تكون أقوى في من أن يحدث من حفظه. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.